الحبيب فأقبلوا وتراحموا.
ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هكذا يقرر ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم. ترى هل هذه التوجيهات والإرشادات تنطبق على المسلمين فقط أم تنسحب على غيرهم من أبناء الملل والنحل والفصل الأخرى؟ وهل هنالك عالم من شروطه ألا يخطئ؟ كيف كان العلماء قديما وسلفنا الصالح يتعاملون مع بعضهم البعض؟ كيف نتحرى العدل والعلم والإنصاف؟ مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة في برنامج منهج النبي في دعوة الآخر. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العالم العلامة فضيلة الشيخ الحبر الدكتور محمد حسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم صاحب الفضيلة؟
خير حال الحمد لله.
بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. آخر قراءة فضيلتك يا مولانا في هذا التوقيت معنا.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله إمام الغر الميامين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر المحجلين وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. وقد ذكرت لك أخي محمد أنه في رمضان لا أهجر ولا أفارق القرآن، وأنصح إخواني وأخواتي أن يحافظوا على قراءة القرآن في رمضان، وأن يكثروا من التلاوة، وأن لا يضيعوا الأوقات فيما لا نفع فيه لا للدنيا ولا للآخرة. وكان السلف رضوان الله عليهم إذا دخل رمضان يقولون إنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام. وكان الإمام مالك إمام دار الهجرة إذا دخل رمضان أوقف درسه في الحديث وتفرغ بالكلية لقراءة القرآن الكريم.
الله أكبر، بارك الله فيكم وأحسن الله إليك. سامحنا على تكرار السؤال، فكل سؤال أنا ملاحظ كل مرة فضلتك تجيب تعطينا بعدا زائدا وتعطينا معلومة جديدة نتعلم منها بإذن الله تعالى، وحتى يكون حثا للمشاهدين وليقب لهم على مداومة القرآن الكريم وعلى مداومة القراءات
وحفظ التلاوة. من أهله العاملين.
آمين يا رب العالمين، آمين يا رب العالمين. تعددنا في اللقاء المنصرم على مجموعة من الحلقات المنصرمة حول مقومات المنهج النبوي للنبي صلى الله عليه وسلم في دعوته إلى الآخر، وقررت فضلتك كما فتفضلت في هذا الكتاب الذي يحمل نفس العنوان منهج النبي في دعوة الآخر إلى مقوم الإخلاص والتقوى ثم التجرد والعدل والإنصاف، وتحته مجموعة من الخطوات العملية لتحقيق هذا العدل والتجرد والإنصاف. تناولنا منها التورع في القول، التجرد عن الهوى، تقديم حسن الظن. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نحن على موعد مع المقاومة الرابعة أو الخطوة الرابعة، وهي وجوب العلم والعدل والإنصاف. نعم. ماذا تقصد فضيلتكم بهذا العنوان تحديدا؟
الدعاة إلى الله تبارك وتعالى السائرون على درب سيد الدعاة
صلى الله عليه وسلم
لا يستطيع أحدنا أن يحقق التجرد والعدل والإنصاف إلا بعلم وعدل، إلا إذا حول العلم والعدل في حياته الدعوية وفي أحكامه على الآخرين إلى منهج عملي. وقد ذكرت قول الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، فمن حكم وتكلم في غيره بغير علم فقد خالف قول الله ولا تقف ما ليس لك به علم.
الله.
ومن تكلم في غيره بغير عدل فقد خالف قول الله يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فواجب على أهل الدين وعلى أهل الدعوة وعلى المسلمين عامة أن يكون الواحد منهم صادقا عادلا في كلامه وحكمه عن الآخرين. تنبر معي هذا الكلام الغالي.
تفضل سيدنا.
لشيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله وثراه.
آمين.
بيقول كلاما عجيبا، بيقول إيه؟ بيقول والله قد أمرنا، هذا الكلام في كتاب منهاج السنة النبوية المجلد الثاني، بيقول والله قد أمرنا ألا نقول عليه إلا الحق وألا نقول عليه إلا بعلم. وأمرنا بالعدل والقسط، فلا يجوز لنا، خلي بالك من الكلام ده
معك سيد،
فلا يجوز لنا إذا قال يهودي أو نصراني، فلا يجوز لنا إذا قال يهودي أو نصراني فضلا عن الرافضي، إذا قال قولا فيه حق لا يجوز لنا أن نتركه أو أن نرده كله، بل لا نرد إلا ما فيه من الباطل دون ما فيه من الحق.
الله، جميل.
أي عدل هذا؟
جميل، ولو كان على غير ملة الإسلام.
أي عدل هذا؟ فكيف إذا كان القائل من إخوانك
أو نصران؟ نعم،
من إخوانك، بل من الدعاة إلى الله عز وجل،
هم أولى،
هم أولى بهذا العدل. وهذا هذا كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية.
نعم،
أنا أتصور لو تجرأ أحد من دعاتنا المعاصرين الآن وطرح مثل هذا الطرح بهذه الكلمات، ربما أسيء به الظن وربما اتهم.
لما؟ وهي كلمات
لقلة عدل. العلم والعدل، لقلة العلم والعدل. وقد ذكرنا الآية في الحلقة الماضية، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤدي إليه.
نعم،
الله أكبر، أي عدل هذا؟
نعم.
وقال صلى الله عليه وآله وسلم لنبينا لأبي هريرة عن الشيطان صدقك
وهو
كذوب. اسمع ماذا قال، اسمع ماذا قال شيخ الإسلام في موضع آخر.
نعم،
كلام بديع.
تفضل.
أو عشان ما نطولش يكفي هذا الشيخ الإسلام، خذ قولا للإمام الذهبي.
رائع.
الإمام الذهبي رحمه الله تعالى بيقول إيه؟ غلاة المعتزلة، مش حتى المعتزلة عاديون، لا، الغلاة منهم، غلاة المعتزلة وغلاة الشيعة وغلاة الحنابلة وغلاة الأشاعرة وغلاة المرجئة وغلاة الجهمية وغلاة الكرمية قد ماجت بهم الدنيا وكثروا، وفيهم أذكياء وعباد وعلماء، نسأل الله العفو والمغفرة لأهل التوحيد، ونبرأ إلى الله من الهوى والبدع، ونحب السنة وأهلها، ونحب العالم على ما فيه من الاتباع والصفات الحميدة، ولا نحب ما ابتدع فيه بتأويل سائغ، إنما العبرة بكثرة المحاسن.
الله، منتهى العدل أيضا،
منتهى العدل والعلم.
نعم،
تدبر معي أيضا هذا الكلام البديع.
نعم،
لتلميذ ابن تيمية النجيب ولشيخ ابن القيم رحمه الله، الذي رد على الإمام الهروي في كتاب
صاحب منازل السالكين،
مدارج السالكين، رد على كتابه منازل السائرين.
تمام.
الإمام الهروي له كتاب اسمه منازل السائرين، فرد أو شرح الإمام
أكثر.
نعم، نعم، في علم التصوف. فشرح ابن القيم رحمه الله تعالى هذا الكتاب في كتابه مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. وأثنى فيه ابن القيم على الإمام الهروي، مع أنه قد رد عليه وتتبعه في كثير من المواطن، لكن اسمع ماذا كان يقول ابن القيم.
ماذا؟
كان يقول، كان يلقبه بشيخ الإسلام،
أبي إسماعيل الهروي،
يلقب الهروية بشيخ الإسلام.
تمام.
ويقول ابن القيم، شيخ الإسلام أي الهروي حبيبنا، حبيبنا، ولكن الحق أحب إلينا منه.
الله، جميل، حبيبنا لكن الحق أحب إلينا منه.
نعم. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم يقول، وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول عن الإمام الهروي، عمله خير من علمه، عمله خير من علمه. وصدق ابن القيم يقول، وصدق، صدق ابن تيمية، فسيرته، أي فسيرة الإمام الهروي، فسيرته بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجهاد أهل البدع لا يشق له فيها غبار، وله المقامات المشهورة في نصرة الله عز وجل ورسوله. اسمع بيقول إيه؟ وأبى الله أن يكسو ثوب العصمة لغير الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى.
صلى الله عليه وسلم.
وأبى الله أن يكسو ثوب العصمة لغير الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. هذا هو العدل. ابن القيم يستدرك خطأ على الإمام الهروي، يستدرك عليه في المدارس بس بيعلق بيقول إيه. هو ده الأدب، هو ده أدب العلماء.
تمام.
وعلمهم وعدلهم. بيقول ولا توجب هذه الزلة من شيخ الإسلام الهروي إهدار محاسنه.
الله، حينما وقف على خطأ عنده.
ولا توجب هذه الزلة من شيخ الإسلام أي الهروي إهدار محاسنه وإساءة الظن به.
جميل، لم يسئ به الظن.
يا الله. ولا توجب، عاوز اعود اقول فعل الصبح،
والله هي ليلة رائعة.
ولا توجب هذه الزلة من شيخ الإسلام إهدار محاسنه وإساءة الظن به، فمحله من العلم والإمامة والمعرفة والتقدم في طريق السلوك المحل الذي لا يجهل، وكل أحد فمأخوذ من قوله ومتروك إلا المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، والكامل من عد خطأه، ولا سيما في مثل هذا المجال الضنك والمعترك الصعب الذي زلت فيه أقدام وضلت فيه أفهام وافترقت فيه بالسالكين فيه الطرقات، وأشرف إلا أقلهم على أودية الهلكات.
جميل.
هذا هو العلم.
العلم والعدل والإنصاف، لكن لو عدل وإنصاف مبني على علم، هل من شروط العالم الله يخطئ؟
أبدا. وهذا كلام الإمام الذهبي في تعليقه على أبي حامد الغزالي،
أيضا كان له معه موقف.
نعم، في أخطاء.
نعم.
لكن ومع ذلك يعلق الإمام يعلق الإمام الذهبي على الإمام الغزالي.
نعم.
رحم الله الجميع، ويقول الغزالي إمام كبير.
الله
الذهبي. الله. الغزالي إمام كبير، وليس من شرط العالم أنه لا يخطئ. أنا أريد للأمة أن تقف عند هذه الأصول
جدا،
لأننا نرى الآن تجريحا من غير تعديل.
تجريحا من غير تعديل.
نعم.
بمعنى
العلم الجرح والتعديل علم مستقل
ويجرح. نعم صحيح.
نرى تجريحا بلا تعديل. نعم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. حتى بلا علم، وهذه الكارثة، بلا علم وإنما بهوى، بسوء ظن، بأمراض تملأ القلوب إلا من رحم ربي سبحانه وتعالى. الغزالي إمام كبير، وما من شرط العالم أنه لا يخطئ. وقال الذهبي أيضا بقول إيه، بقول فرحم الله أبا حامد.
تمام.
فرحم الله أبا حامد. اسمع، فأين مثله في علومه وفضائله، ولكن لا ندعي عصمته من الغلط والخطأ ولا تقليد في الأصول.
خير الدعاء محمد، فتعلم فهو المعلم والنبي الأكرم.
ما فهمت الجملة الأخيرة. ولا
لا نقلد أحدا في أصول ديننا مهما كان وزنه.
تمام.
ومهما كان قدره.
رائع.
وستأتي معنا عبارة يعني عبارة تكتب بأغلى من ماء الذهب.
نستمع
للإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين قال اعرف الحق تعرف أهله، فإن الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. يبقى ليس من حق المسلم أن يقلد غيره في الأصول، وإن تبين له خطأ هذا العالم حتى في الفروع بالدليل فلا يجوز له أن يتابعه على هذا الخطأ في الفروع، فضلا عن أن يتابعه على هذا الخطأ أيضا
في الأصول،
ما دام قد تبين له الحق تبين له الحق بدليله. لذلك يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الماتع الذي أستمتع به ولطالما قرأته مرارا وتكرارا، وأنا أنصح إخواني وأبنائي من طلبة العلم بقراءته، ألا وهو كتاب الموافقات.
تمام.
وكذلك في كتابه الماتع الاعتصام
جميل.
الشاطبي له كلمات تستحق فعلا التدبر. أنا أطلب فقط من إخواني أن يقرأوا المقدمات في كتاب الموافقات لأنها في غاية الأهمية لطالب العلم فضلا عن الداعي إلى الله تبارك وتعالى. وقد شرحت هذا الكتاب بفضل الله مرتين لإخواني وأبنائي من طلبة العلم.
الموافقات.
الموافقات.
تمام.
الشاهد ولقد يقول الشاطبي يا سلام ولقد زل أقوام.
جميل.
بسبب الإعراض عن الدليل والاعتماد على الرجال.
سلم يا رب.
ولقد زل أقوام بسبب الإعراض
عن الدليل
والاعتماد على الرجال. فخرجوا بسبب ذلك عن جادة الصحابة والتابعين واتبعوا أهواءهم بغير علم فضلوا عن سواء السبيل.
الله.
كلام غالي قوي
جدا جدا.
ولقد زل أقوام بسبب الإعراض عن الدليل والاعتماد
على الرجال
فخرجوا بسبب ذلك عن جادة الصحابة والتابعين واتبعوا أهواءهم بغير علم فضلوا عن سواء السبيل. فلا تقلد أحدا. وسأقرأ كلاما للأئمة الكرام الآن إن شاء الله تعالى يؤكد لنا أنه لا يجوز للمسلم أن يقلد أحدا مهما كان وزنه ومهما كان قدره، وإنما يجب عليه أن يتبع الحق بدليله حيث كان.
يعني إذن المعول بين العلماء ورجال الدعوة على العلم وليس على سوء الظن وتقديم الهوى،
هذا هو الأصل.
لكن يحدث كثيرا من عصر إلى عصر أيضا اختلاف العلماء، كيف كان اختلافهم قديما كما تفضلت في بعض هذه الصور، إذا ما أسقطناه على هذا الواقع، هل ترى في هذا الواقع العلم والعدل والإنصاف من رجالات الدعوة الإسلامية؟
يعني أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا يعني ولا أجرؤ على أن أنفي هذه الفضائل عن ساحة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، لكنني أقول يتعثر هنا وهناك وهنالك بعض السائرين على هذا الضرب، وما أبرئ نفسي، فنحتاج إلى أن نذكر أنفسنا بهذه الأخطاء، لأن العمل الدعوي لو لم يحقق هذه القواعد التي تسمو بنا إلى تحقيق مقوم التجرد والعدل والإنصاف لكثرت الاتهامات وزادت جدا الافتراءات وستشتعل نار الفتنة بين أبناء الدعوة كلهم، هذا واقع.
سلم يا رب.
ألا تتفق معي أنه يخيم الآن على العلاقة بين أبناء العمل الدعوي التشنب
صحيح
والانفعال
صحيح
والمهاترات
صحيح
والتقاذف
نعم
صحيح والتنابز
وسوء الظن نعم
وسوء الظن
نعم
والاتهامات
نعم
والتخوين
صحيح،
هذا واقع. فالأمر يحتاج فعلا إلى أن يصدق كل واحد منا مع ربه سبحانه وتعالى، ثم ليقف وقفة صدق مع نفسه أين هو من العلم
والعدل والإنصاف
والتورع في القول والتجرد عن الهوى وإحسان الظن بإخوانه عامة والمسلمين بإخوانه خاصة والمسلمين عامة. أين نحن من هذه القواعد التي لا يمكن أبدا أن نحقق إلا بها ومن خلالها مقوم التجرد والعدل والإنصاف في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى؟
بارك الله. هل تأخذهم العزة بالإثم صاحب الفضيلة؟
لا أستطيع أن أتهم أحدا ليس من خلقي.
ما منشأ الخلافات الواقعة الآن والتي أدت إلى ما تفضلت عليه من سوء الظن والاتهام بالفعل وعدم تحري العدل والإنصاف والعلم؟
مرضان لا ثالث لهما.
الأول
الجهل والهوى.
الجهل والهوى.
ائتني بأي مرض يخطر لك الآن على بال وأنا أدرجه لك تحت مرض من هذين المرضين.
الجهل والهوى.
ائتني بأي مرض يخطر على بالك سيندرج تحت الجهل أو تحت الهوى. لا ثالث لهم.
عدم العدل والإنصاف ما نتكلم فيه في هذا.
اذكر ما شئت. جهل وهوى.
وهوى.
أحدهما
أو كلاهما.
أحدهما أو كلاهما.
أو كلاهما.
وتزداد المصيبة إذا اجتمع، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
طب هل نستطيع أن نعريهم من الجهل وهم على ساحة الدعوة لهم باع وشأو كبير فيها؟
يبقى الهوى.
يبقى الهوى.
يبقى الهوى. والهوى كما ذكرنا بالأمس مرض عضال، لأنه من الهوى يا دكتور محمد أني سأضع اليد على الدليل إن كان مخالفا لما أراه، مخالفا لهوايا، وسأنقب في بطون الكتب والمجلدات عن الأدلة التي تتفق مع ما أراه مع الهوى. وهذا أيضا من الجهل، أنه يقف ويبحث مع هذا من الجهل.
سلم يا رب.
فالمتجرد الليل تبارك وتعالى يفرح بالحق على لسان أي أحد. وقد أصلنا أن المتجرد لله عز وجل لا يعنيه من يقول الحق، المهم أن يقال الحق، ولا يعنيه من يرفع الراية، المهم أن ترفع الراية، ولا يعنيه أين موطنه على طريق الدعوة إلى الله في الصدارة مع القادة أو في المؤخرة مع الجند، ما دام هو على الطريق يعمل ابتغاء مرضات الله جل وعلا.
بارك الله فيك. كيف تصرف وتعامل وتكلم سلفنا الصالح من العلماء والأشياخ حول هذا المقاوم تحديدا، وجوب العلم والعدل والإنصاف؟
دعنا نكمل هذا الكلام الرائع في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى،
بإذن الله،
لأنني سأذكر أقوالا لأئمتنا وسادتنا هي عندي أغلى من الذهب، لكن إن كان هنالك متسع أذكر بحديث صحيح لسيدنا رسول الله
صلى الله عليه
صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وغيره، إن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، وما ولوا، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. المقسط العادل على منبر من منابر النور يوم القيامة،
جميل،
حديث يهز القلب.
اسمعوا مرة ثانية
الحديث، رواه الإمام مسلم، إن من حديث عبد الله بن عمرو، إن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين سبحانه وتعالى، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، يعني ما تولاهم الله، ما ولاهم الله تبارك وتعالى عليه من أهل ومال وكلمة وأمانة وعلم وعمل إلى غير ذلك. فالقسط والعدل مقوم من مقومات السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة، كما أن الظلم سبب من أسباب الخسران والخذلان والهلاك في الدنيا والآخرة. ولاحظ أن الظلم يعم الأمة، يعم الأمة،
صحيح،
إن تقاعس أهل الفضل من التحذير منه، من الأمر بالمعروف بالمعروف والنهي عن المنكر بغير منكر. أنت ما عليك إلا أن تبذل النصح، لكن أنت لا تملك فقط، أنت لا تملك إلا النصيحة، لكن لا تملك النتائج. ما عليك إلا أن تذكر، إنما أنت منذر، وما عليك إلا البلاغ.
لكن بتحكيم الهوى وسوء الظن وعدم العدل والإنصاف وسيطرة الجهل تنتفي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وتكون دعوة للأهواء
لا، هذه أمراض تعتري السائرين على الضرب.
هذا شيء طبيعي.
هذه أمراض تعتري السائرين على الضرب، كشأن أي سائر على درب آخر يعتري أهله بعض الآفات من آن لآخر.
والله لو كان خشيت بهذا الكلام على الدعوة الإسلامية، يعني أن تتقطع بها السبل وتتفرق أمام كل هذه الأمراض التي نراها الآن وعدم تحقيق مقومات المنهج النبوي في الدعوة للآخر.
لا، أنا عاوز أقول أن بفضل الله تبارك وتعالى أمة النبي صلى الله عليه وسلم أمة الخير وأمة الخيرية، وكانت ولا زالت وستظل خير أمة
بإذن الله تعالى.
والدعوة إلى الله تبارك وتعالى إن كانت تمر الآن بمرحلة صعبة لا يستطيع عاقل أو منصف أن ينكرها على مستوى الأمة، فتحتاج الدعوة من آن لآخر إلى حداة مخلصين ودعاة ربانيين صادقين يقفون معها ومع إخوانهم ومع أنفسهم وقفة صدق للتصحيح، حتى ننظر بعد ذلك إلى موضع أقدامنا قبل أن نخطو، بعد أن نستفيد من أخطائنا التي وقعنا فيها. وهذا من الفضائل لا من المثالب. هذا من الفضائل لا من المثالب والعيوب. أن تقف لتبصر خطأك الذي وقعت فيه حتى تكون على بينة إن أردت أن تخطو على الطريق خطوات مستقبلية. فالأمر بفضل الله إن لم يقيض الله عز وجل للدعوة إلى الله تبارك وتعالى أولئك الحداة وأولئك الدعاء، سيصبح المجهود المبذول في الدعوة من بعض الدعاة إلى الله تبارك وتعالى كالماء، وهو ماء عذب زلال، كماء الأمطار الذي يسقط على أرض الرمال.
الله سيذوب فيها ويندثر فيها. فالحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى نكمل مع فضلاتكم هذا المحور، وجوب العلم والعدل والإنصاف، وهل ثبت عن السلف الصالح وعن حتى أحد من الصحابة إذا أتى غيرهم بالحق اتبعوه واعترفوا به، وكيف كان السلف الصالح يتعامل مع بعضهم البعض، وهل هنالك من منهج عملي لتحقيق هذا المقوم أم لا. شكرا لك على هذا اللقاء. بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأعزاء، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج منهج النبي في دعوة الآخر. أشكركم وباسمكم جميعا نشكر ضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العالم العلامة فضيلة الشيخ الحبر الدكتور محمد حسان. شكرا لفضيلتك سيد على هذا اللقاء، وجزيت الخير والبركة، وحتى ضمان اللقاء الجديد شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في أمان الله.
خير الدعاء محمد فتعلموا، فهو المعلم والنبي الأكرم منه.